أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. وصلنا إلى قوله: وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه لا ينتصب ظرفا. قال سابقا أن اسم المكان لا يقبل النصب منه إلا نوعان: الأول المبهم، والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي ذكره أنه يكون العامل من نفس اللفظ. الآن إذا كان المكان مختص فلا يكون ظرفا، لكن يقول: فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن ونصب الشام مع ذهب. نقول: دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام. فما إعراب البيت والدار والشام؟ لأنه مختص، والمختص لا يقع ظرفا. لذلك قال: واختلف الناس في ذلك، فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا، يعني خلاف القاعدة أنه مختص والمختص لا يقع ظرفا. فإذا نقول ظرف يكون خالفنا القاعدة أنه لا بد أن يكون مبهما. هذا إعراب أنه منصوب على الظرفية شذوذا خلاف القاعدة. وقيل منصوب على إسقاط حرف الجر، منصوب بحذف الخافض كما نقول دائما، منصوب بنزع الخافض. الأصل فيه دخلت في البيت فحذفنا حرف الجر، وما نستطيع أن نكتب مجرور نقول دخلت البيت، فلا بد أنه بين الرفع والنصب. فإذا دخلت البيت ممكن يصير فاعل، فالأقرب أن يكون إلى حالة النصب على أساس أنه شبيه بالمفعول به، فنقول عنه مفعول به بنزع الخفض. والأصل دخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب الدار. نحو مررت زيدا، يعني مررت بزيد. وقيل منصوب على المشبه بالمفعول به، على التشبيه بالمفعول به، بدل ما نقول مفعول به لأنه فعل لازم، والفعل اللازم لا يتعدى إلى المفعول به. لذلك قالوا شبيه بالمفعول به حتى يفرقون بين الفعل اللازم والفعل المتعدي. الفعل اللازم، الفعل المتعدي يأخذ مفعولا به، والفعل اللازم إذا نزع منه الخافض نقول عنه شبيه بالمفعول به حتى نفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي. فإذا بين ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول منصوب على الظرفية يرد عليه إشكال أنه لا يجوز أن يكون مختصا، الثاني أنه مفعول به بإسقاط الخافض حرف الجر، والثالث أن نقول شبيه بالمفعول به. ما تشوفوا أنتوا خلاهم ثلاثتهم على أساس قيل، يعني الثلاث آراء موجودة. طبعا ما أيد أي قول من الأقوال، أو أنه على حسب القاعدة بعض الأقوال لا يمكن أن تقبل. وسابقا قال في مكان ما أنه وإنما منصوب على التشبيه بالمفعول به، ذكر في صفحة في المفعول فيه نفس الشيء في بعض الأبيات أولا أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به، فلكن كأنه يتبنى هذا الرأي. في سؤال:
ما له أقطار تحويه،
يعني مختص، شو معنات المختص؟ يعني له حدود. أما المبهم ليس له حدود، ما يكون مخصص بشيء، لذلك يكون مبهم. أما إذا قلنا أقطار يعني له حدود تحويه. وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف. ما معنى المتصرف؟ فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف. عليكم السلام. فإذا المتصرف مو يعني ممنوع من الصرف أو غير ممنوع من الصرف، على حسب التعريف يكون اللي عنده أنه ما استعمل ظرفا وغير ظرف كيوم ومكان، مرة يقع ظرف ومرة لا يقع ظرف يكون له موقع إعرابي، فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سرت يوما فيوم ظرف زمان، وجلست مكانا ظرف مكان، ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم مبارك فيوم مبتدأ يوم الأولى، واليوم الثاني خبر، ومكانك حسن فمكان مبتدأ، وفاعلا يعني يقع فاعلا أو يستعمل فاعلا نحو جاء يوم الجمعة فيوم فاعل، وارتفع مكانك فمكان فاعل. فإذا المتصرف يعني مرة يقع ظرف ومرة يقع حسب الموقع الإعرابي للكلمة. ما معنى غير المتصرف؟ وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبه ظرف أو شبهه. راح يذكر بعد قليل شنو معنات شبه الظرف. مثاله نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه فيقع ظرف، فإن لم ترده جاء سحرة يعني من يوم معين، فجاء سحرة يعني يكون ظرف طبعا منصوب وعلامة نصبه الفتحة ولم تنون لأنه ممنوع من الصرف. سحرة جاء زيد سحرة يكون ظرف منصوب ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف لأنك أردت منه يوما معينا على حسب ما مر في الممنوع من الصرف. أما إذا لم ترد منه يوما معينا فنقول بسحر كما في الآية الكريمة، فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف يعني يكون ظرف وغير ظرف، كقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فسحر اسم مجرور بالباء، ما قلنا عنه أنه ظرف لأنه لو كان ظرف لابد أنه نقول إلا آل لوط نجيناهم سحرة إذا قصدنا من يوم معين، ما دام أنه ليس من يوم معين فنجره بالباء. أصله ظرف، نعم المعنى ظرف، يعني المعنى ظرف ولكن في اللفظ ما نقول عنه ظرف، يصير اسم مجرور. وقلنا نفرق أنه مرة بالمعنى مرة ننظر إلى عالم اللفظ، لأنه في النحو الهدف منه عالم اللفظ أن هذه الكلمة شلون تعرب. الآن قد يعطيك معنى الظرفية، يعطيك المعنى لكن هذا في المعنى. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وفوق نحو جلست فوق الدار، فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا. نقدر نستعمل فوق في موقع إعرابي آخر غير الظرفية، شلون ما يصير؟ نخلي مبتدأ، نخلي خبر، شلون من فوق بعض الظرف يجوز أن يجر بمن، لكن نخلي مبتدأ نخلي خبر مثلا فوق، نقدر نقول فوق بالرفع يصير، أقول يصير نخلي مرفوع فوقه، ما يصير ما يستعمل فوقه. فوق الدار قعدت فوق الدار قعدت على أساس أنه مبتدأ بالمأسر فقط يأتي. لذلك يكون لا يستعمل إلا ظرفا مثل سحر اللي هو يقصد منه يوم معين أو مثل فوق. لذلك قال لا يكون إلا ظرفا يعني فقط تلزم حالة الظرفية فنقول فوق دائما أو من فوقهم أو من فوقي أساس أنه مجرور بمن. لكن إذا جاء منصوبا فلا يكون إلا ظرف. والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد. ما معنى شبه الظرفية؟ لما نقول شبه الظرف والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن، نحو خرجت من عند زيد. فراح يصير عند مجرور بمن. نقول هذا الشبيه بالظرف لأنه لا يجر إلا بمن، إما أن يكون عند ظرف أو أنه يجر بمن فيكون شبيه بالظرف. فإذن كل ما ممكن أن يدخل عليه من يكون شبه الظرف. ولا تجر عند إلا بمن، ما نقدر ندخل أي حرف من حروف الجر على عنده. تقول إلى فلا يقال خرجت إلى عنده. وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ، خطأ شائع يصير بين العامة بين الناس إذا كانوا يستعملون. قد في بلدنا ما نستعمل، قد في بلدان الثانية رحت لعنده مثلا صرنا لبنانيين اليوم فيستعملون الحرف الجر إلى إنزين. لكن خطأ شائع هذا أنه صار كلام باللهجة العامية في استعمال إلى ما عند. نقول رحت عنده ما نقول إلى عنده، ما نقول. وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا كقولك جلست قرب زيد. قرب من يقرب قربا هذا مصدر، يقرب قربا هذا مصدر. كقولك جلست قرب زيد والمعنى جلست مكان قرب زيد. أصل الجملة لابد أنه يكون ظرف مكان، فهذا مصدر مو أنه له دلالة على المكان. قرب مصدر ليقرب، فأصل الجملة مكان قرب زيد، فمكان هو الظرف وقرب مضاف إليه. فحذف المضاف وهو مكان وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه. فإذا صار بدل ما كان مكان هو ظرف المكان صار قرب ظرف المكان، وهنا المضاف إليه أخذ مكان المضاف فأعرب بإعرابه. ما نقول نائب عن الظرف، نقول هو ظرف فأخذ مكانه. وهو النصب على الظرفية ولا ينقاس ذلك، يعني ما تصير قاعدة بحيث تقدر تقيسها. فلا تقول آتيك جلوس زيد يعني آتيك مكان جلوس زيد، يعني لا يكون من باب القياس أنه ورد بعض يكون على السماء ما دام له لا ينقاس. يعني بعض العبارات التي وردت من العرب نأخذها كما هي، فيقولون على أساس السماء ولا يكون من باب القياس فلا نستطيع أن نقيس عليه شيء، فقط الذي ورد هو موجود في اللغة. كثير من هذه العبارات التي لا تشكل قاعدة، لو كانت تشكل قاعدة نقول آتيك جلوس زيد يعني آتيك مكان جلوس زيد. فإذن ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا. وبالنسبة لظرف الزمان يقول ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد، والأصل آتيك وقت طلوع الشمس، فنحذف المضاف ونقيم المضاف إليه مقامه ونعرب المضاف إليه على أساس أنه ظرف منصوب. فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه وهو مقيس في كل مصدر. تقدر تخلي أساس قاعدة وتقدر تخلي أي كلمة ثانية بنفس الأسلوب ويكون فيه القياس، أما بالنسبة للمكان فلا يقاس عليه. بالنسبة للمكان قال لا يقاس عليه، بالنسبة للزمان يقاس عليه. ما أدري، محتمل يكون من كثرة الاستعمالات الواردة من العرب، يعني قد يكون أنه كثير من الاستعمال موجود أما ذاك يكون قليل فما تشكل قاعدة إلا في الموارد التي وردت. قلت من باب الاحتمال، جواب يقين قمان، لأنه من باب الاحتمال كثرة الشواهد التي وردت من العرب في ظرف الزمان وقلتها في ظرف المكان. نقول ليش هني قليل هني كثير؟ حتما ما دام اكو استعمال، خاصة إذا كانت القبائل مختلفة تستعمل نفس الاستعمال تتشكل قاعدة، أما إذا قبيلة واحدة فقط استعملت هذا الاستعمال فما نقدر نقيس. أقول هذا من باب الاحتمال يعني. هذا أكثر شيء في الهامش. ذاكر بعض الموارد الأخرى تقرؤونها. المفعول معه، ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة. سيري مو سيري، سيري قاعد يأمر يعني فعل أمر، والياء ياء المخاطبة اللي هي تسيرين من تسيرين، فهذه ياء المخاطبة في الياء سيري والطريق مسرعة مسرعة، حال من ياء المخاطب في سيري يعني سيري أنت مسرعة، مو سيري أنا، سيري أنت مسرعة، فحال من ياء المخاطب في سيري. بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. يقول المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى معه، والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبه الفعل. شبه الفعل يعني يكون عامل. فمثال الفعل سيري والطريق مسرعة، أي سيري مع الطريق، فالطريق منصوب بسيري على أنه مفعول معه منصوب. ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريق، فقال من الفعل أو شبه الفعل أنه يعمل، مثل اسم الفاعل يكون عامل، وأعجبني سيرك والطريقة، فالسير مصدر والمصدر يكون عامل فيعمل عمل الفعل، فشبهه يعني في العمل مو شبهه يعني أنه فعل مضارع، وشبهه في العمل، فالطريق منصوب بسائر وسيرك. يأتي الآن إلى رأي، يقول وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو، يعني العامل هو الواو مو الفعل الذي سبق الواو أو المصدر الذي سبق الواو، وإنما نفس الواو تكون هي العامل. فيقول وهو غير صحيح، لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر كحروف الجر. إذا الحرف نعم يدخل على الأسماء ولا يكون جزء من الاسم، في هذه الحالة يعمل الجر. راح الآن يبين من المثال الآخر شنو معناته. وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه، قلنا أنه ليس بالجزء. تقول أعطني مثال أنه حرف ويكون جزء من الكلمة. ال التي تدخل على الغلام بالغلام يصير جزء من الكلمة، مع أن ألف لام هذا حرف دخل على غلام صار الغلام. ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام، فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا. ولمفروض أن نقول مثلا أن هذه الألف واللام تكون عاملة في غلام، مع ذلك لم نقول أنها عاملة مع أنها حرف، لأنها دخلت على غلام فصارت كالجزء منه. فحينما أقول الغلام بعد أقول هذا أصلا ما أنظر إلى أنه حرف، ما أقول ألف الألف واللام حرف، وإنما مباشرة أقول جاء الغلام فعل وفاعل، أصلا ما لا أذكر الحرف بشيء مع أنه حرف دخل على اسم صار كالجزء منه. أما إذا لم يصر كالجزء منه راح يصير عامل فيما بعده، فالألف واللام ليست عاملا في غلام مثل فيه حينما تدخل على الكلمة للدار، مع أنه في الكتابة نشبكها معه للدار، مع ذلك نقول اللام حرف جر. لكن في الغلام لا نقول ألف لام دخلت على غلام وصارت عاملا فيه، لكن يصير عامل ما أتى ما قبل الألف واللام يكون هو العامل، فجاء والغلام يكون فاعل، غلام يكون فاعل، وهذه الألف واللام أصلا لا ننظر إليها وكأنها جزء من الكلمة. فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونها كالجزء منه، بدليل تخطي العامل لها، خطرناها ما يكون لها دور في العملية، عملية الإعراب، فيتخطى العامل يعني يقفز، يتخطى أنه يقفز فوق الألف واللام ويعطي ويكون عامل للكلمة الواردة بعد الألف واللام. ويستفاد من قول المصنف في نحو السيري والطريقة مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك. شنو مثل ذلك؟ وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبهه، وهذا هو الصحيح من قول المصنف. فإذا من باب أنه يكون قياس شكل قاعدة عندي، إذا وردت واو وكان يوجد قبله فعل أو شبه الفعل وتكون الواو بمعنى مع، في هذه الحالة يكون ما بعد الواو منصوب على أنه مفعول معه، وهذا هو الصحيح من قول النحويين. وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق، أن الفعل وشبه الفعل لابد أن يكون سابقا على الواو، لا أن يأتي بعد الواو، أن عامله لابد أن يتقدم عليه. فلا تقول والنيل سرت، على أن يكون الواو واو المعية والنيل مفعول معه، وهذا باتفاق تريد أن تقول، تقول سرت والنيل، لا تقول والنيل سرت. وهذا باتفاق. أما تقدمه على مصاحبه نحو سار والنيل زيد، نقول أخر الفاعل عن المفعول معه، قدمنا العامل ولكن تأخر الفاعل، هل يجوز أن نقول سار والنيل زيد؟ ففيه خلاف، البعض يجوز البعض لا يجوز. والصحيح منعه. إذن هو يتمنى أنه ممنوع بالهامش ذاك الكلام ابن جني. وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله، وسمع من كلام العرب نصبه بعدما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل نحو ما أنت وزيدا، شفيك يا زيد، ما أنت وزيدا، وكيف أنت وقصعة من ثريد. إيه نعم، شو رأينا شنو يكون الإعراب إذا قلنا أنها واو معية؟ كيف أنت مع قصعة من ثريد، كيف أنت مع زيد، في معنى المعية. وهنا نقدر كالمعتاد أنه نقدر فعل أو شبه فعل قبل الكلمة، فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون والتقدير ما تكون وزيدا، ما تكون وزيدا، ما تكون مع زيد. ايش راح يصير اعراب تكون؟ لا تكون وزيدا، في هو فعل مضارع. نعم احسنت. ايه بعد فعل مضارع كمل. مرفوع الضمة الظاهرة على آخره. بعد
والله
معي. بس بعد إعراب ناقص، ما خلصنا من تكون. بعد تكون ما خلصنا الآن. هل وزيدا نبي الآن إعراب الكامل لتكون. حين قلت فعل مضارع، بعد تكون فعل ناسخ يبي له اسم وخبر، لابد أن ما مذكور لازم نذكره.
الواو
أي واو فيهم في تكون فعل مضارع، هذا مو من الأفعال الخمسة حتى نقول الواو. أنت أنت شنو إعرابها؟ لما نوصل حتى هذا العالم
لا تكون أنت فاعل.
أنت فاعل، ليش مو اسم يكون؟ وإذا اسم يكون وين خبر يكون؟ جواب يعني تكون أنت،
يعني ما أنت وزيدا،
يعني ما تكون أنت وزيدا،
ما تكون أنت وزيدا.
نعم.
توكيد
ذاك خلى الآن، توكيد ذاك الأصل هو ما تكون أنت اللي مقدرة، أنت المقدرة، خلى الآن. لذلك ما ذكره هو حتى لا نقول لي لا يقال أنه توكيد، نقول ما تكون، يعني في أكو ضمير مستتر تقديره أنت. هذا الأنت شنو إعرابه؟ اسم تكون. وين الخبر؟ وين الجملة؟ لا ما يصير، لا ما يصير إعرابين، يصير فعل، فعل تام عندنا ناقص، يعني وجدي ما تكون أنت. شنو شفيك ويا زيد؟ زف هنا بمعنى أنه يكون بعد مو فعل ناسخ يحتاج إلى اسم وخبر، قلنا أنه يكون تام أو يكون ناقص، فهنا تام، يعني راح يكون الضمير مستتر تقديره أنت في محل رفع فاعل. كذلك نفس الشيء، وكيف تكون عندي ضمير مستتر تقديره أنت في محل رفع فاعل وقصعة من ثريد، على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون والتقدير ما تكون وزيدا وكيف تكون وقصعة من ثريد، فزيدا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة، المنصوبان على أنه مفعول معه.
يعني في حالة كده
مفعول معي، مفعول معه. والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصد. الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله، نقول هذه واو معية، مرة تكون واو معية ومرة حرف عطف، تقدر تقول مثلا ما تكون أنت وزيد على أن يكون معطوف على زيد. فمرة ممكن أن يكون حرف عطف، ومرة نقول مفعول معه يكون واو معية. فمتى نستطيع أن نجعل حرف عطف، ومتى نستطيع أن نجعل واو معية، وأيهما المختار، أيهما الأولى، هل هذا يكون أولى أو هذا يكون أولى، وأي أحدهما يجب في حالة والثاني يجب في حالة أخرى؟ إما أن يمكن عطفه على ما قبله يكون حرف عطف، أو لا يكون واو معية. فإن أمكن عطفه، إذا خلينا واو عطف، فإما أن يكون عطفه بضعف أو بلا ضعف. فإذا إما واو معية أو حرف عطف، نقول في حرف العطف إما أن يكون العطف بضعف أو لا يكون بضعف. الحين نتبين شنو معنى الضعف وعدم الضعف. فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب. تقول كنت أنا وزيد كالأخوين، الواو حرف عطف وزيد معطوف على أنا على الضمير. هي راح تبين شنو معنات بلا ضعف. فرفع زيد عطفا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا معه. يعني تقدر بالإعراب تقول مفعول معه، لكن الأولى أن نقول أنه معطوف على الضمير أنا. لماذا؟ لأن العطف ممكن للفصل. فصل شنو يعني؟ مرة أقول كنت وزيد، مرة أقول كنت أنا وزيد. اسكن أنت وزوجك الجنة. فمرة طبعا ذاك المثال خلينا إعراب، ما قلنا أنه معطوف، إذا تذكرون نخلي ذاك المثال كنت أنا وزيد. نقول إذا أتينا بضمير حالة الرفع، إذا أتينا بضمير التوكيد، إن أنا توكيد للتاء في كنت، في هذه الحالة نعطف، يكون العطف أولى لوجود هذا الفصل في الضمير. لو قلت كنت وزيد كنت وزيدا، فإذا بلا ضعف لأنه كررنا الضمير، هذه التاء كررناها بضمير توكيد، فأتت أنا. في هذه الحالة العطف يكون أولى من النصب، لأن العطف ممكن للفصل، أتينا بضمير منفصل توكيدا للضمير المتصل، والتشريك أولى من عدم التشريك. كنت أنا وزيد يعني بيننا نوع من التشريك في الحكم، كالأخوين أخذنا حكم الأخوين، فيوجد أنه تشريك في الحكم بين أنه لهما حكم واحد، هذا أخ وذاك أخ، فالتشريك هنا أولى من عدم التشريك. ومثله سار زيد وعمر، فرفع عمر أولى من نصبه. نقول سار زيد، نعم، وإن كان سار زيد وعمر يعني سار زيد مع عمر، ولكن في هذه الحالة نجعل على أساس أنه حرف عطف يكون أولى من جعله مفعول معه. يعني أستطيع أن أعطف هنا سار زيد، زيد فاعل، وعمر معطوف على زيد، فما دام أنه أستطيع أن أجعل، والتشريك أيضا أولى من عدم التشريك، فهنا بينهما شراكة في المسير فأجعل من باب العطف. يعني تقدر تقول كنت أنا وزيدا كالأخوين مفعول معه.
صار
زيد وعمرا.
ما أقصد يعني.
ليش ما يصير مفعول معه يعني مع عمر؟ صار سمع عين قاعد تمشون مع بعض. ما تقول سار زيد وعمر قاعد يمشون مع بعض. سار زيد مع عمر وعمر ونفس المعنى. مرة تخلي معطوف مرة تخلي مفعول معه. فإذا بلا ضعف فيكون الأحق الرفع أحق من النصب.
يعني قد بلا ضعف يعني الاثنين المتقاربين هما العطف أو المهر.
نعم. الاثنين هو يجوز وتختار الرفع لأنه أحق من النصب لأنه العطف بلا ضعف يعني يمكن أن تعطف. وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك لسلامته من الضعف نحو سرت وزيدا فنصب زيد أولى من رفعه لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل. إذا نقول سرت وزيد يقول اشترطنا إذا كان عندي التاء ضمير المتصل يكون في حالة الرفع لابد أن أأتي بالضمير المنفصل للتوكيد بعدين أعطف. قاعدة هذه عندنا فلابد أن أقول سرت أنا وزيد يعني سرت وزيدا. إذا نبي نخلي حالة الرفع قول سرت أنا نأتي بضمير منفصل مؤكد للضمير المتصل لهذه التاء ضمير متصل يعني التاء بعدين أعطف سرت أنا وزيد فأعطف وزيد على شنو راح يصير على الضمير التاء سرت أنا يعني سرت وزيد يعني وسار زيد هذا معناه يعني وسار زيد فأقدر أعطف من باب التشريك في الحكم. أما إذا قلت سرت وزيد بدون ما أتي بكلمة أنا هنا ما أتيت فهنا يصير الأولى أن نقول مفعول معه. لغويا إذا أتيت تريد أن تعطف تأتي بالضمير المنفصل إذا لم تأتي به فالأولى أن يكون مفعول معه. يصير نفس حالة سارة والنيل نفس حالة سارة والنيلة أو سرت والنيلة فيصير مع مفعول معه. إذا تبي تخلي حالة العطف لابد أنه تأذي بكلمة الأنا. طبعا يجوز الوجهان لكن في الحالة الأولى الرفع حق من النصب أولى منه وفي الحالة الثانية النصب أولى من الرفع.
هذا كله
شبه
بالأفعال إذا مثلا شبه بالفعل
نفس الطريقة.
إيه
نعم
نفس الطريقة سيري أو
سيري أنا
أنا
إيه نعم كضمير مؤكد في حال الرفع يكون طبعا. أنا سائر وزيدا أنا سائر أنا وزيد حتى يصير تقدر تعطف. وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية ما نقدر نخلي حالة العطف إذن بحاجة لما عطف ما واو معية إذا العطف لا يمكن فإذا نأتي إلى واو المعية. وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به كقوله علفتها تبنا وماء باردا. إذا بتخلي الماء معطوف على تبنا يعني علفتها تبنا وعلفتها ماء، والماء ما يعلف، الماء لا يكون علفا، فإذا لا يصح العطف، لأن العطف بمعنى تكرار العامل، فتريد أن تقول علفتها تبنا وعلفتها ماء، والماء لا يكون علفا، العلف يصدق على الطعام لا على الشراب، فإذا لا تستطيع أن تقول أنه معطوف على تبنا، يصير عندك الحالة الثانية علفتها تبنا مع ماء بارد بمعنى المعية، فيصير ماء مفعول معه فقط، أو على إضمار فعل يليق به، يعني علفتها تبنا وسقيتها ماء، فبعد ما يكون مفعول معه يصير مفعول به، سقيتها ماء صير مفعول به. فإذا علفتها تبنا وماء باردا لا يجوز العطف، لأن المعنى علفتها ماء، وهذا خطأ، لأن الماء لا يعلف إنما يسقى، والعلف يكون للطعام فقط، فبين يكون عندي بين احتمالين مفعول معه منصوب، الاحتمال الثاني مفعول به لفعل محذوف تقديره سقيتها. طبعا ننتبه، سقيت الدابة ماء، راح يصير إعراب الدابة مفعول به، والماء مفعول به، سقيت ماء سقيت الدابة، وقع السقي على الدابة، وقع السقي بواسطة الماء يكون مفعول به. أيه الأول أيه الثاني؟ يصير عندي مفعول أول مفعول ثاني.
الماء تصريف الدابة،
سقيت ماء الدابة، قلنا انه يوجد اخذ ومأخوذ، فنجعل هذا اول ونجعل هذا الثاني. سقيت تمييز شنو؟ شنو المميز؟ المميز سقيت ماء مفعول به، شربت ماء بعد تمييز، شربت ماء مفعول به، ما نقول تمييز، إذا عندك مميز تمييز لابد من مميز، شو قاعد تميز؟ إما أن يكون عدد، إما أن يكون كذا، إما أن يكون كذا، فش قاعد تميز؟ هو مفعول به، فسقيت ماء الدابة.
دابة مو أخذ شهادة؟
شلون؟
دابة مو
سواء على القاعدة، إما هذا أول إما هذا ثاني. الآن ما تذكر الآخذ والمأخوذ، سقيت الدابة إذا كان ماء خلي هذا، خلي هذا الأول وهذا الثاني على القاعدة، الآن ما تذكر الآخذ والمأخوذ، المهم راح يصير مفعول به إما أول إما ثاني لفعل المحذوف تقديره سقيتها، ولا يجوز العطف، إذا احتمال أنه معطوف ما يصير. والاحتمال الثالث، أكو احتمال ثالث عندنا، أنه نجعل معنى علفتها أي أعطيتها، إذا أخذت هذا هنا الإعراب راح يصير معطوف على تبن، يعني يقول معنى علفتها يعني أعطيتها، فإذا قلنا أعطيتها تبنا وماء فيصير، لكن هذا يحتاج إلى دليل لغوي أن علف يستعمل بمعنى أعطى، فإذا كان بمعنى أعطى أو بمعنى قدم، قدمت تبنا وماء فيصير، لكن هذا يحتاج من باب أنه يصير بحث في الكتب اللغوية أن أعطى، أن علف تستعمل بمعنى أعطى. فإذا كان هذا الدليل نقدر نقول بأنه الآن من باب العطف، لكن علف بمعنى أعطى. تحان شنو؟ قلت ما تبون كأن ببالي أنا أو أنا نسيت أحسن بعد. خلاص نسامحكم. إنزين أنا أنسي، قلنا لكم امتحان. نسيت أنا على. شوف ساعتين الحين لآخر الوقت، خل نكمل هذا الحين. نسيت. فما منصوب على المعية وعلى إضمار فعل يليق به والتقدير وسقيتها ماء باردا، وفي قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هذا يفيدنا في القرآن، فقوله وشركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم، لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقال أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، وإنما يقال أجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، أجمعت أمري وجمعت شركائي في الاستعمال العربي، ما نقول أجمعوا شركاءكم، اجمعوا شركاءكم. فشركائي منصوب على المعية والتقدير والله أعلم، فأجمعوا أمركم مع شركائكم أو منصوب بفعل يليق به والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، اجمعوا من جمع وأجمعوا من أجمع، حتى يكون تفرق بين أجمع وجمع، فيكون مفعول معه منصوب ولا يكون معطوفا على أمر، لأنه لا يجوز العطف لعدم تمامية المعنى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.